والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي من بحث المجاز قلنا نقطتان. نقطة أنه ذكر بعض الأعلام أن الواضع أو الواضع قد يكون يجعل اللفظ مع القرينة للمعنى المجازي فيكون المركب موضوعا. وحاول أن يجعل من هذا الباب بعض الموارد من قبيل ما يقال في كتاب الطهارة في الماء المضاف كماء الرمان وماء الذهب نحو ذلك، وأنه هنا لا يكون من باب المجاز بل من باب الحقيقة، بمعنى أن المضاف والمضاف إليه معا موضوعان للحصة للمائع المخصوص المائع المضاف. فكلمة الماء وحدها لو استعمل في ماء الرمان لم يكن حقيقيا، كان مجازيا، لأنه موضوع للسائل المخصوص وهو الماء المطلق، استعماله في غيره يكون مجازا. فلو أطلق الماء وأراد به الماء المضاف كان مجازا، لكن مع ذلك حينما يستعمل الماء في ضمن المركب يقول ماء الرمان، هنا هذا يكون بابه باب الاستعمال الحقيقي وليس بابه باب المجاز، وليست كلمة الرمان المضاف إليه قرينة المجاز، وأن الماء استعمل هنا في سائل آخر غير الماء المطلق الموضوع له، بل ولا يكون ماء الرمان المجموع مستعملا ويستفاد منه المعنى الخاص وهو الماء المتخذ العصير المتخذ من الرمان. فالمركب يدل على هذا المعنى، وهذا من باب أنه موضوع هذا المركب لهذا المعنى. ففرق بين أن لم يرد معناه الحقيقي وإنما أريد منه المعنى المجازي، وبين ماء الرمان والذي يكون الرمان الذي هو المضاف إليه ليس قرينة على أن الماء أريد منه معنى آخر غير الماء المطلق، بل المضاف والمضاف إليه وضعا لهذا المائع المخصوص والعصير المتخذ من الرمان، ومن هنا لا يكون فيه مجازية. فبهذا أراد أن يجمع بين حيثيتين، بين الوجدان القاضي بأن الماء مجردا ظاهر في الماء المطلق، وبين وجدانية مثلا أن المركب حينما يستعمل هنا ماء الرمان يختلف بابه عن باب المجاز، حيث أن المجاز يكون القرينة قرينة على عناية في المعنى المستعمل فيه اللاف وهو أسد مثلا، يرمي قرينة على أن أسد صرف عن معناه، لكن هنا الرمان ليس قرينة على أن ماء صرف عن معناه الحقيقي، وإنما مجموعه ما يستفاد من هذا المعنى حقيقة وهو العصير الخاص. فهذا من الوضع للمركب، المركب من الماء والرمان موضوع لهذا المعنى، فمن هنا ليس فيه تلك العناية، لأن العناية إنما تكون حينما لا يكون وضعون. ولا يقال أن هذا فليكن بابه باب تعدد الدال والمدلول، ماء الرمان ماء مستعمل في المعنى الحقيقي، ورمان بإضافته إلى الرمان يصبح حصة خاصة منه، فيكون بابه باب تعدد الدال والمدلول الذي هو من الاستعمال الحقيقي ليس من الاستعمال المجازي. ولا حاجة فيه إلى وضع للمركب. لا يصح هذا الكلام، لأن باب تعدد الدال والمدلول إنما يكون فيما إذا فرض أن اللفظ استعمل في نفس معناه الحقيقي. غاية الأمر معناه الحقيقي ذات الطبيعة بلا أخذ قيد، الطبيعة الجامعة بين المطلق والمقيد. بالدال للآخر يضاف القيد، بالدال للآخر يضاف القيد حينئذ، لا بمعنى أن المقيد أن اسم الجنس يستعمل في المقيد، بل يستعمل في معناه وهو الجامع. غاية الآن بالدال على القيد أيضا يضاف صورة القيد والتقيد إلى ذات الطبيعة، كما في مثلا قولك ماء الفرات أو ماء دجلة أو ماء البحر. ماء البحر، ماء الفرات، ماء دجلة، ماء هذا الإناء، ماء ذاك الإناء، هذا من تعدد الدال والمدلول، لأن الماء في هذه المعارض استعمل في نفس معناه وهو الماء المطلق. وهذا الأمر الماء المطلق تارة يكون ذات الماء موضوعا للحوك، وأخرى يريد المتكلم إضافة إلى إخطار ذات الماء إخطار خصوصية زائدة أيضا بدال آخر لا بلفظة الماء، فيأتي بدال آخر على القيد والتقيد فيقول ماء البحر أو ماء الكوز أو ماء هذا الإناء أو ماء هذا النهر أو ماء ذاك النهر. فهنا ماء قد استعمل في معناه الحقيقي بخلاف ماء الرمان. ماء الرمان لم يستعمل الماء في معناه الحقيقي وهو الماء المطلق، وأريد حصة خاصة منه وهو الحصة الموجودة مثلا في المكان الفلاني، لأن المتخذ من الرمان ليس ماء مطلقا. فتعدد الدال والمدلول إنما ينفع في موارد يكون المعنى المستعمل فيه اسم الجنس هو نفس المعنى الحقيقي من دون تغير فيه. فترأم اسم الجنس يدل على ذات الطبيعة، فإذا أريد أن يخطر في ذهن المخاطر أكثر من ذات الطبيعة يؤتى بالدال على الزائد على القيود الزائدة والدلالات الزائدة، فاسم الجنس مستعمل في ذات الطبيعة يفيد إخطار الذات، والدال على القيد والتقيد أيضا يضيف الزائد عليه، فيكون مداليل متعددة ودوال متعددة، وهو معنى تعدد الدال والمدلول. معنى تعدد الدال والمدلول وجود مداليل متعددة مجتمعة ودوال على كل جزء من هذه المداليل المجتمعة، مع كون الدوال كل دال استعمل في معنى الموضوع له. ففي مثل ماء الفرات، ماء الدجلة، ماء الكوز، ماء البحر، هذا بابه باب تعدد الدال والمدلول، لأن هذه حصص ومقيدات لنفس المعنى الحقيقي الماء هو الماء المطلق. أما حينما نقول ماء الوجه، ماء الرمان، ماء الذهب، هنا المعنى الموضوع له الماء غير موجود حتى بحصة منه، لأن ماء الرمان ليس ماء مطلقا، ماء الذهب ليس ماء، ماء الوجه ليس ماء. إذن فهنا لا محالة يكون، لا يمكن تفسيره على أساس تعدد الدال والمدلول، لأن هنا المعنى الطبيعة الموضوع له كلمة الماء غير محفوظة حتى بجامعها بذاتها لكي يكون من تعدد الدال والمدلول. فلا بد أن يكون إما من المجاز أو هذا الذي يقوله على العلم مثلا من الوضع المركب، من باب وضع المركب، وحيث أنه لا يشعر فيه بعناية المجاز كما في سائر المجازات فجعله من الوضع المركب. هذا حاصل الشيء الذي جاء به هذا العلام، فجعل من جملة الموارد وضع اللفظ مع القرينة مع قرينته يعني المركب منهما لمعنى بهذا تخرج عن المجازية في الوقت الذي لو جرد اللفظ عن قرينته يبقى على معناه الحقيقي ولا يشمل هذا المعنى المجازي. فالماء بلا قرينة مخصوص بالمطلق، ولهذا أوامر الأمر أوامر الغسل بالماء ونحو ذلك لا يشمل الماء المضاف. لكن مع ذلك هذا اللاف مع قرينة حينما يستعمل في ماء الرمان وماء الذهب وماء الواج ونحو ذلك يكون حقيقيا. هذا حاصل هذه النكتة التي أضافها هذا العلام، إلا أن هذه النكتة غير مقبولة وهذا التحليل غير صحيح، بمعنى أن وضع اللاف مع القرينة للمعنى المجازي هذا في نفسه غير مقبول هذه الكبرى. وتفسير الماء المضاف هذه الموارد المشار إليها تفسيرها على هذا الأساس أيضا غير صحيح. فهنا نكتتان، نكتة أن هذا وضع اللاف مع القرينة للمعنى المجازي هذا غير صحيح وبحث كبروي، والبحث الآخر أن هذه الموارد التي جعلها من هذا الباب هذا الكلام أيضا هذا التفسير لهذه الموارد غير صحيح، وإنما التفسير لهذه الموارد لابد أن يكون مطلبا آخر. أما أن كبرى وضع اللفظ مع القرينة للمعنى المجازي غير صحيحين هذا وجهه واضح، وهو أن هذا لغو لا يفيد للواضع لتحقيق أي غرض وضعي أو استعمالي لغوي، فإنه لماذا يضع الواضع، لماذا يوضع اللفظ مع القرينة للمعنى المجازي؟ هل يكون الغرض من هذا الوضع الاستغناء عن القرينة، أو أن يكون الغرض من هذا الوضع اختيار المعنى المجازي، أو أن يكون الغرض من هذا الوضع شيئا آخر؟ أما لو كان دعي أن الغرض من الاستغناء عن القرينة فهذا واضح البطلان، لأن المفروض أن القرينة جعل قيدا في الموضوع. لو كان يراد الاستغناء عن القرينة كان يوضع اللفظ مجردان عن القرينة، أما لفظ وضع اللفظ مع القرينة هذا معناه أنه مثل هذا الوضع دائما يكون كالاستعمال المجازي بحاجة إلى قرينة، لأن القرينة جزء أصبحت جزءا من الموضوع. فالوضع المقيد بالقرينة الذي يكون الموضوع في هذا الوضع مقيدا بالقرينة هذا لا يمكن أن يكون مغنيا عن القرينة، هذا واضح. إن أريد من هذا الوضع لكي يخطر المعنى، هذا المعنى المجازي يخطر في الذهن من خلال هذا الوضع، هذا أيضا هذا الغرض أيضا لا يتوقف على الواقع، لأن المفروض أن هذا حاصل وتحصيل بالحاصل. إذا المفروض أن اللاف مع القرينة يخطر هذا المعنى في الذهن، لأن القرينة موجودة، القرينة التي تصرف اللاف من معنى الحقيقي إلى هذا المعنى المجازي، فيكون هذا الإخطار أيضا حاصلا بالقرينة لولا الواقع. فلماذا الواقع؟ هذا الواقع لا يكون حينئذ مفيدا لهذا الإخطار لأنه تحصيل للحاصل. يحتمل أن يكون أمر ثالث هو الغرض من الواضع، كما قد يتوهم في بعض من يستفاد من بعض الكلمات، أن يقال أن الغرض من هذا الواضع ليس للاستغناء عن القرينة ليقال أنه لا يحصل هذا الغرض، ولا إخطار المعنى ليقال أن هذا حاصل في مورد القرينة وتحصيل للحاصل فلا يمكن أن يحققه يتحقق بالواضع، بل أمر ثالث حاصله أنه في باب المجاز الاستعمال المجازي يحتاج إلى ملاحظة المشابهة والمناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. المناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هذه لابد أن تكون ملحوظة لكي يصح الاستعمال المجازي، فإن الاستعمال المجازي كما تقدم وإن كان لا يحتاج إلى وضع جديد إلى وضع آخر غير وضع اللفظ لمعنى الحقيقي، إلا أن صحة الاستعمال المجازي كما أشرنا يحتاج إلى وجود مناسبة، ومن هنا لا يصح استعمال لفظ موضوع لمعنى في أي معنى آخر مجازان، وإنما يصح استعماله في معنى آخر مجازان. ومصحح الاستعمال وحسن الاستعمال وصحته متوقفة على وجود مناسبة ومشابهة ونحوها بين المعنى المستعمل فيه مجازان وبين ذاك المعنى الحقيقي. والاستعمال المجازي يتوقف على أن تكون هذه المناسبة موجودة أولا، فبلا وجودها لا يصح، وثانيا أن يلحظ المستعمل هذه المناسبة، يلحظها ويتصورها في مقام الاستعمال، يلاحظها وفي طول لحاظها يستعمل اللفظ في هذا المعنى المجازي. الواضع حينما لا يضع الواضع اللفظ للمعنى المجازي لا مجردا ولا مع القرينة، لا بد حينئذ من وجود المناسبة والمشابهة، ولا بد من ملاحظتها في مقام الاستعمال. لكن حينما يضع الواضع اللفظ ولو مع القرينة مركب يضعه للمعنى المجازي، فائدة هذا الواضع الاستغناء عن ملاحظة هذه المناسبة حتى لو كانت موجودة. وإن كانت هذه المناسبة موجودة يستغني حينئذ المستعمل في مقام الاستعمال، يستغني عن ملاحظة هذا المصحح والمناسبة المصححة للاستعمال المجازي، لأن المركب وضع لهذا المعنى على كل حال، كوضع اللفظ ابتداء لمجردا لفظ المجرد عن القرينة لمعناه الحقيقي. يحتاج إلى مناسبة بينهما؟ لا يحتاج إلى مناسبة بينهما، لأنه موضوع لهذا المعنى. ففائدة الوضع للمركب هو الاستغناء اللغوي والاستغناء في مقام الاستعمال، الاستغناء عن ملاحظة مصحح الاستعمال المجازي، لأن اللفظ المركب مع القرينة قد وضع لهذا المعنى، حاله حال اللفظ الواحد الموضوع لمعناه والذي لا يحتاج فيه إلى ملاحظة أي حيثية أخرى وأي مناسبة. ففائدة هذا الوضع والغرض من هذا الوضع إنما هو هذا، وهذا يكفي في صحة الوضع المركب. فإن الأوضاع اللغوية تتبع الأغراض اللغوية لا تتبع الآثار الشرعية، تتبع كل ما كان هناك غرض لغوي، بحيث في مقام الاستعمال أو في مقام الدلالات وجد لذلك خصوصية وحيثية ونتيجة لم تكن موجودة لولا هذا الوضع. يكفي هذا المفتاح لصحة الوضع، فيكون هذا الوضع من أجل إيجاد هذه الفسحة وهذه السعة في مقام الاستعمال للمستعملين، بأن لا يحتاج هؤلاء المستعملون لا يحتاجون إلى ملاحظة مصحح الاستعمال والمشابهة بين هذا وبين المعنى المجازي للمركب وبين المعنى الحقيقي. ومن هنا لا نلاحظ حينما نقول ماء الرمان، لا نلاحظ الماء المطلق لكي نشبه هذا الماء بالماء المطلق، أو عندما نقول ماء الواج أو ماء الذهب، لا نلاحظ خصوصا في ماء الواج، لا نلاحظ ماء أصلا لكي نلحظ المصحح بين هذا وبين مناسبة بين هذا المعنى وبين ذاك المعنى الحقيقي لفظ الماء. وهذا غرض استعمالي لغوي يكفي لتصحيح الوضع للمركب. هذا الاحتمال الثالث أيضا غير تام، لأن المفروض أن المعنى اللفظ الموضوع هو اللفظ مع القرينة في موضوع للمعنى المجازي، أي للمعنى الذي يكون فيه تلك المناسبة ذاتا موجودة ذات الأمر، حين ذاك المعنى المجازي الموجود لللفظ واللفظ الذي معه قرينة صارفة له عن معنى الحقيقي يراد وضعه لهذا المعنى المجازي. إذن إذا أريد إعطاء سعة بيد المستعمل من حيث أصل وجود المناسبة ثبوتا، فهذا لا يقوم به وضع اللفظ مع القرينة، لأن المفروض أن هذه القرائن التي تكون ملحوظة هي قرائن المجاز، والتي يكون اللفظ في هذه الموارد لها مناسبة مع المعنى المجازي والقرينة مجرد صارفة كما قلنا عن المعنى الحقيقي لا مقتضية لإخطار المعنى المجازي. وأما المقتضي لإخطار المعنى المجازي فنفس اللفظ على أساس المناسبة الموجودة فيها. وإن أريد من هذه السعة للمستعمل أن المستعمل حينئذ هو لا يحتاج أن يلاحظ هذه المناسبة وإن كانت موجودة، إلا أن المستعمل لا يجب أن يلاحظها لأن اللفظ قد وضع مع القرينة لهذا المعنى فلا يحتاج أن يلاحظها، فكان هذا هو المقصود. فهذه السعة أيضا موجودة في موارد المجاز حتى لو لم يكن وضعا للمركب، لأنه الذي هو شرط مصحح للمجاز ليس إلا وجود المناسبة ثبوتا لا لزوم لحاظها في مقام الاستعمال استعمالا. لا يشترط في صحة المجاز أن المستعمل يلحظ هذه المناسبة حتى لو لم يلحظ هذه المناسبة، بل حتى لو كان المستعمل أصلا لا يدري لماذا يستعمل الأسد في الرجل الشجاع مع كلمة يرمي واستعملها في الرجل الشجاع، قد يدري أنه يستعمل في الرجل الشجاع، أيضا يكون استعماله استعمالا مجازيا صحيحا. ليس مصحح الاستعمال أن يلاحظ المستعمل تلك المناسبة، هذه المناسبة حيثية تعليلية ليست حيثية تقييدية في مقام الاستعمال، بحيث يجب على المستعمل أن يلاحظ هذه الحيثية ومنه ينتقل كما قلنا فيما سبق عند البحث عن المجاز الدلالة المجازية الشأنية، قلنا هذه الدلالة وإن كانت قائمة على أساس مشابهة إلا أن هذه المشابهة حيثية تعليلية تجعل اللفظ الموضوع للمعنى مقترنا مع شبيه المعنى ابتداء باقتران أخف، فيكون اللفظ دالا على ذلك، وحيث لا أنه أولا ينتقل منه إلى المعنى ثم ينتقل من ذلك المعنى إلى المعنى المجازي، ليس هكذا، وإنما تكون هذه حيثية تعليلية تصبح بالتدريج حيثية تعليلية، ويكون اللفظ نفسه حينئذ مقتضيا بدرجة أضعف من الاقتضاء والدلالة التصوري لذلك المعنى. إذن فلا يترتب، لا نتصور غرضا وضع لغويا أو استعماليا، غرضا لغويا لا في مرحلة أصل الدلالة الشأنية لللفظ على هذا المعنى المجازي، ولا في مرحلة الاستعمال واستخدام هذه الدلالة، لا نتصور غرضا للوضع لوضع المركب من اللفظ ومن قرينته للمعنى المجازي. إذن فوضع اللفظ مع القرينة للمعنى المجازي هذا لغو لا أثر له، ولهذا لا يكون معقولا. يبقى حينئذ هذه الموارد التي يشعر فيها بأنه ليس فيها شباهة بموارد المجاز كأنها حقيقة، ماء الرمان، ماء الذهب، الماء المضاف، كيف حينئذ نفسر ما فيه في مورده من استعمال الله في هذا المعنى الخاص الذي ليس هو المعنى الحقيقي. هذا بحث تفصيله في كتاب الطهارة، لكن إجماله هو أنه هنا في هذه الموارد بحسب الحقيقة يكون لا تكون العناية والاستعمال والمجازية فيها في طرفيها، في الماء المضاف الماء وما أضيف إليه هو الرمان، ماء الرمان مثلا، فإن الاستعمال المجازي تارة تكون المجازية فيها بالإحاضة مدلول الكلمة الواحدة، كما لو استعملنا الماء في غير الماء المطلق كما في استعمال الأسد في الرجل الشجاع في أسد يرمي، فإنه هنا يرمي قرينة على أن كلمة الأسد استعملت في غير معناه الحقيقي، معناه الحقيقي الرجل الحيوان المفترس مثلا، هنا استعمل في الرجل الشجاع ويرمي قرينة على الصرف عن المعنى الحقيقي أو عدم إرادة المعنى الحقيقي وإرادة هذا المعنى الآخر. هذا نحو من المجاز. ويكون التجوز في المدلول الذي في مدلول المفرد وهو أسد في مدلول الاسم المفرد. هذا نحو من المجاز. ونحو آخر من المجاز لا يكون التجوز في المفرد بل تكون يكون التجوز في الإضافة والنسبة بحيث المشابهة مع المعنى الحقيقي، وهذا المعنى الذي يراد استعمال اللفظ يستعمل فيه المركب في الإضافة والتركيب، كما في ماء الرمان وماء الذهب وماء الواجه، فإن هذه الموارد المناسبة الملحوظة بحسب الحقيقة هنا ليس في مدلول الماء المفرد بل يلحظ الإضافة بين الماء وبين الرمان. هذه الإضافة الموجودة في العصير المتخر من الرمان هذه الإضافة تلحظ، ويقال أنها ويستعمل فيه كلمة ماء الرمان للدلالة على أن نسبة هذا الماء إلى الرمان كنسبة الماء المتخر من الجليد مثلا أو من أصله من المطر أو من أي شيء آخر، أن هذا حينما يلحظ هذا الشيء وهو هذا السائل المتخذ العصير المتخذ من الرمان يلحظ إلى الرمان، فكأن هذه إضافته إليه ونسبته إليه نسبة الماء إلى مصدره إلى منشئه، كما أن الماء شيء متخذ مثلا من ذوبان الثلج أو من نحو ذلك، هذا كأنه ذوبان للرمان فخرج منه هذا الشيء نسبته إليه نسبة الماء إلى منبعه ومصدره. هذه الخصوصية تكون ملحوظة في موارد ماء الرمان ماء الواج ماء الذهب، فتكون العناية والمشابهة والمناسبة بحسب الحقيقة في الإضافة، تكون المناسبة في الإضافة المناسبة في الإضافة لوحظات، وهذه المناسبة موجودة في مثل ماء الرمان ماء الذهب ماء الواج، وليس موجودا ولا يصح في بعض الموارد الأخرى، مثلا لا الماء الذي يكون مخلوطا بالتراب، هناك هكذا قلنا الماء الذي يكون مخلوطا بالتراب لا يصح أن يقال له ماء التراب باعتبار أنه أيضا ماء مضاف، الماء المضاف أحد أقسامه الماء الذي خلط بالتراب. لماذا؟ لأن الماء المخلوط بالتراب ليس متخذا من التراب وإنما خلط بالتراب، فلو أريد استعمال الماء فيه لا يستعمل الماء مضافا فيه، يستعمل ذات كلمة الماء فيه مجازا، لا أنه بما هو مضاف إلى التراب إذ لم يتخذ من التراب الماء المخلوط من التراب، بخلاف الماء المتخذ العصير المتخذ من الرمان أو من أي شيء آخر، فإنه يكون كلمة ماء الرمان قد لوحظ في اتخاذه منه. فهذه النكتة هي الملحوظة في مثل هذه الاستعمالات المجازية، تكون المجازية بحسب الحقيقة في الاتخاذ وفي النسبة لوحظت هذه المجازية، ومن هنا يلحظ أن الطرفين كأنه لا مجازية فيهما، طرفين كأنه استعمل في معناه الحقيقي، وإنما إضافته إضافة المضاف إلى المضاف إليه هذه الإضافة فيه عناية هذه الإضافة فيه مجازية، ومن هنا يكون التجوز في المركب لا في المفرد، كأن التجوز ليس في كل من الطرفين في نفسه وإنما في المركب في الحصة في الخاصة، وهو المركب بما هو مركب هنا يلحظ فيه التجوز. هذا هو نقطة الفرق بين الماء المضاف في مثل هذه الموارد وبين أسد يرمي، فليس الفرق بينهما أن الماء المضاف حقيقة وأن أسد يرمي مجاز، لا كلاهما بحسب الحقيقة فيه تجوز، إلا أن مصب التجوز ومورد المجازية يختلف، فإن مصب التجوز قد يكون أو مناسبة التجوز تختلف، قد تكون من ناحية نفس مفهوم الإفرادي والقرينة قرينة على أن اللفظ استعمل المفرد في معنى آخر من معاني وأخرى يكون مصب التجوز حيثية أخرى، ويكون بهذه الإضافة يراد إفهام التجوز في هذه الحيثية بحسب الحقيقة، كما في موارد الماء استعمالات الماء المضاف من قبيل الماء الرمان وماء الورد وماء الذهب وهكذا، وتفصيل ذلك أكثر من هذا متروك إلى كتاب الطهارة. إذن ف فلا يكون هناك قسم ثالث بين الحقيقة والمجاز، وهو وضع اللفظ المركب مع القرينة للمعنى المجازي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الباقية هي أنه هناك نوع آخر من الاستعمال لللفظ، سوف يأتي في بحث الاستعمال في بحث الإخطار الإيجادي، في بحث الاستعمال الإيجابي، في بحث الاستعمال الإخطاري والاستعمال الإيجادي، وهو إطلاق اللفظ وإرادة صنفه أو شخصه أو نوعه أو جنسه. حينما تقول مثلا ضرب فعل ماض، هنا تأتي بكلمة ضرب وتجعله دالا على معنى لكي تحمل عليه أنه فعل ماض. ليس حينما تقول ضرب فعل ماض هنا لا تقصد أن الضرب الخارجي فعل ماض، الضرب الذي يقع من وهو معنى ضرب، الضرب الذي يقع في الخارج من زيد ليس هو الفعل الماضي، وإنما كلمة ضرب فعل ماضي. فاستعملت اللفظ في إفادة اللفظ، فالمحكوم عليه بأنه فعل ماض إنما هو لفظ ضرب. استعمال اللفظ في اللفظ، موارد الاستعمال اللفظ في اللفظ، هل يكون من المعاني المجازية أو لا يكون من المعاني المجازية؟ استعمال اللفظ في اللفظ سوف يأتي أنه على قسمين. قسم استعمال اللفظ في شخصه وإرادة شخصه، هذا سوف يأتي أنه استعمال اللفظ وإرادة شخصه ليس بالدقة من الاستعمال أصلا، ويكون لا يكون في طرف اللفظ دال ومدلول، بل شيء واحد في عالم الذهن، لا يوجد دال ومدلول، لا يوجد صورة للدال وصورة للمدلول، لأنه يراد الحرف على نفس هذه الصورة المنتقشة من اللفظ في الذهن، لا يراد منه الانتقال إلى صورة أخرى لكي ينقل يحكم على تلك الصورة الأخرى، فتكون هذه الصورة دالة ومستتبعة ومستلزمة للصورة الأخرى. وهذا أصلا ليس بابه باب الاستعمال، لما سيأتي في نظرية الاستعمال من أن الاستعمال بحاجة إلى تعدد التصور، الدال ينبغي أن يكون غير المدلول تصورا. وفي استعمال اللفظ وإرادة شخصه لا يوجد هناك دال ومدلول في عالم التصور، هذا سوف نسميه بالاستعمال الإيجادي. ليس بابه باب اختار معنى بصورة اللفظ، بل اختار نفس صورة اللفظ، لأنه بالتلفظ نوجد صورته حقيقة في ذهن المخاطب، ولا نريد أن ننتقل إلى شيء آخر وتصورنا، نسميه بالاستعمال الإيجادي، وله قانون أو نكات خصوصيات تأتي، قد تأتي يعني في الحديث عنها. النحو الثاني استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو جنسه، بحيث شخص هذا اللفظ الذي ينتقش صورته في الذهن، شخص هذا اللفظ الجزئي في هذا الاستعمال يراد منه أن ينتقل أن يخطر في ذهن المخاطب صورة أخرى، أن يخطر صورة أخرى تكون أوسع من هذه الصورة التي انتقشت من شخص هذا اللفظ في الذهن. يراد جنس ضربة فعل فعل ماض، جنس فعل في أي مادة، في أي هيئة أخرى، في أي مادة أخرى كانت، يراد الحكم على هذه الهيئة في أي مادة، لا في مادة فاء عين لام فقط. نريد أن نخصص ذاك المعنى مثلا الذي هو نوع هذا اللاف هذه الهيئة، ونحكم عليه بأن نوع هذه الهيئة هو فعل ماض. هنا يوجد استعمال حقيقتان، لأنه هنا يوجد صورة شخصية للشخص هذا اللفظ ينتقل في ذهن المخاطب، المخاطب ينتقل منه إلى نوع هذه الهيئة مثلا ولو في مواد أخرى، وحينئذ المحكوم عليه إنما هو هذا النوع، فيوجد دال تصوري ومدلول تصوري لا محالة. صورة شخص اللفظ دال تصوري، صورة نوع اللفظ المدلول التصوري الذي هو المحكوم عليه بأنه فعل ماضين. هنا هذا الاستعمال فيه حيثية الدلالة والانتقال من تصور إلى تصور آخر. هذا النحو الثاني هل هو من الاستعمال المجازي؟ يدخل في الاستعمال المجازي، يشمله تعريف المجاز أو لا يشمله؟ هذا مبني على أننا في اصطلاحنا الأدبي للمجاز ماذا نأخذ، كيف نعرف المجاز؟ إن عرف المجاز باستعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقته بالمعنى الموضوع له فهذا لا يشمل هذا النحو من الاستعمالات، رغم أن هذا أيضا فيه دال ومدلول واستعمال ودلالة، لكن هذا لا يكون حينئذ مشمولا لإصطلاح المجاز، إذ هذا النحو من الاستعمال ليس على هذا الأساس، ليس على أساس أن المعنى الذي التصور الذي دل عليه اللفظ تصور مناسب مع المعنى الحقيقي لللفظ، أصلا لا مناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي لللفظ العمل الخارجي، وهنا المعنى الذي دل عليه وهو نوع لفظ هيئة فعل، أي ربط للهيئة بالشيء الخارجي، بل هذا النحو من الاستعمال يتعقل في المهملات أيضا فيما لم يوضع لشيء، كما في قولك ديزون لفظا، اللفظ الذي لم يوضع لشيء أيضا يمكن جعله استعماله فيه والحكم عليه بحكم أنه لفظ مهمل، جملة ديزون لفظ مهمل أيضا جملة مفيدة، قد أخطرت في الدين معنى ديز. هذا النحو من الاستعمال ليس مبنيا على أن يكون على المدلول الذي أخطر باللفظ لشخص اللفظ أخطر في الدين أن يكون هذا المدلول مناسبا مع المعنى الموضوع له اللفظ، لا يوجد مناسبة من هذا القبيل، وإنما المناسبة هنا بين نفس اللفظ وهذا المعنى، لأن المعنى المطلوب منه من الأمور التي يكون اللفظ بنفسه مع قطع النظر عن المعنى، كان موضوعا لمعنى أو لم يكن موضوعا لمعنى، نفس اللفظ يناسب هذا المعنى لأنه مصداق من مصادق هذا المعنى، ولأن هذا المعنى وهو النوع نوع الهيئة الفلانية موجودة في هذا اللفظ، أو نوع التلفظ الفلاني موجود في هذا اللفظ. إذن هنا المناسبة ليست بلحاظ المعنى، بل المناسبة بين المعنى وبين نفس اللفظ، لكون اللفظ مصداقا لهذا المعنى المقصود في البين، فلا ينطبق عليه المجاز. وأما إذا أريد بالمجاز كل استعمال في غير ما وضع له لمناسبة عرفية، لمناسبة حسنة عرفا، سواء كانت هذه المناسبة الموجبة لحسن هذا الاستعمال والصالحة لهذا الصلاحية اللي أشرنا إليها الشأنية، الدلالة الشأنية قائمة على أساس الارتباط بين المعنى الموضوع له وهذا المعنى، أو بين نفس اللفظ الموضوع وهذا المعنى، فإنها أيضا مناسبة، وهو أن هذا المعنى اللفظ مصداق له وهو نوعه نوع لللفظ، واللفظ كأنه مشتمل عليه مع الخصوصية، والخاص قد يكون سببا تصوره للانتقال إلى التجريد وإلى الجامع والنوع الموجود فيه مجردا عن الخصوصية. هذا أيضا من المناسبات التامة. كيف نقول في بحث المجاز أحد مناسبات المجاز استعمال لفظ المركب للجزء الكل للجزء والجزء للكل، كما في الرقبة نقول رقبة وهو جزء الإنسان، هذا قد يلحظ في طرف المعنى مع المعنى المجازي، قد يلحظ في طرف اللفظ مع المعنى، بحيث يكون هذا المعنى اللفظ له مناسبة، صورة اللفظ نفس اللفظ فيه مناسبة مع هذا، يكون في موارد استعمال اللفظ في اللفظ. ففي موارد استعمال اللفظ في اللفظ توجد مناسبة، لكن بين المعنى المستعمل فيه هو اللفظ وبين نفس اللفظ لا بين معنى اللفظ. ومن هنا لا يتوقف هذا على أن يكون اللفظ موضوعا أصلا، حتى لو لم يكن موضوعا يصح هذا النحو من الاستعمال ويتم فيه، لأن المناسبة مع نفس اللفظ لا مع معنى اللفظ. فإذا قلنا أن المجاز كل استعمال فيما لم يوضع له اللفظ لمناسبة وشأنية وصلاحية لللفظ لإخطاره مناسبة مصححة عرفية، حين لن تدخل هذه في الاستعمالات المجازية. وإن قيدنا أن تكون المناسبة بين هذا المعنى المستعمل فيها الذي نسميه بالمجاز وبين المعنى الموضوع له اللفظ، حينئذ يخرج هذا استعمال اللفظ في اللفظ يخرج عن المجاز، عن اصطلاح المجاز، والمسألة مسألة اصطلاح حينئذ، كل حسب مصطلحه. هذه أيضا النقطة الثانية الباقية، وتأتي إن شاء الله نظرية الاستعمال.